أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العلي العظيم. في البدء أقدم مقدمتين ثم أنتقل إلى الموضوع. المقدمة الأولى ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، خلافا لبقية ذكريات استشهاد المعصومين عليهم السلام، هي 3 أيام. ذكرى استشهاد كل إمام يوم واحد، أما ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين هي 3 أيام. الفاطمية الأولى هي في الواقع ليست يوما واحدا، وإنما هي 3 أيام. الفاطمية الأولى مرددة بين اليوم 13 من شهر جماد الأولى واليوم 14 واليوم 15. لا يعلم في أي يوم بالتحديد كان استشهاد الزهراء عليها السلام بناء على هذه الرواية. الفاطمية الثانية أيضا 3 أيام وليست يوما واحدا. الفاطمية الثانية مرددة بين اليوم 3 من شهر جماد الثانية واليوم 4 واليوم 5. لا يعلم بالتحديد في أي يوم. لماذا؟ السبب في ذلك أن استشهاد سيدة نساء العالمين لم يحدد باليوم، وإنما حدد بالفترة بين استشهاد النبي واستشهاد الزهراء. يعني تعيين استشهاد الزهراء كان بالفترة بين استشهاد النبي واستشهادها. ذكر في بعض الروايات أن الفاصل بين استشهاد النبي واستشهاد ابنته سيدة نساء العالمين كان 75 يوما. بناء على هذا القول وهذا الاحتمال تكون الفاطمية الأولى، يعني اليوم 13 و14 و15 من شهر جماد الأولى. احتمال آخر أن يكون الفاصل بينهما 95 يوما. إذا كان الفاصل 95 يوما يكون هذا الاحتمال الثاني، الفاطمية الثانية، فيكون مرددا بين اليوم 3 من جماد الثانية واليوم 4 واليوم 5. وبناء عليه هذا اليوم وهو اليوم 5 من شهر جمادى الثانية، من المحتمل أن يصادف يوم استشهاد الزهراء عليها الصلاة والسلام. وحيث أن اسم فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام مقترن اقترانا كاملا بقضية الخلافة والإمامة من بعد رسول الله، لأجل هذا نصرف حديثنا في هذا اليوم إلى موضوع الخلافة بعد رسول الله في بعد من أبعادها. المقدمة الثانية، كثير من الناس بل ربما أكثر الناس في أكثر القضايا يقعون إما في الإفراط أو يقعون في التفريط، إما يمشي أسرع من الحد اللازم أو يمشي أبطأ من الحد اللازم. وهذه قضية مفصلة، ذكرنا بعض جوانب هذه القضية في مجال السابقة، لا أريد أن أتعرض إلى هذه القضية وإنما فقط إشارة إلى جانب منها. ومن الأمور التي عادة الناس يقعون فيها بين الإفراط والتفريط هي قضية الحديث عن الخلافة. عندما يتحدث الناس عن الخلافة البعض يقع في الإفراط يفرط، والبعض يقع في التفريط يفرط. البعض عندما يريد أن يتحدث عن موضوع الخلافة يبدأ يسب هذا ويشتم ذاك ويشتم أفراد لهم أتباع بالنتيجة. البعض الآخر يريد أن لا يتعرض لأحد بشيء فيغلق هذا الباب أصلا، يقول الأفضل أن لا نتحدث في هذا الباب أصلا في باب الخلاف، ولا ذاك صحيح ولا هذا صحيح. الصحيح هو طريقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أهل البيت عليهم السلام كانوا يتحدثون في أمر الخلافة، إذا سمحت لهم الفرص كانوا يتحدثون في أمر الخلافة بتفاصيلها، وكانوا يتحدثون في أمر الخلافة بكل صراحة بكل شفافية، وفي نفس الوقت لم يكونوا يسبون أحدا. السب شيء مرفوض في مذهب أهل البيت عليهم السلام، إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. السب ليس محبوبا، شيء مكروه. وكثيرا ما يكون الإنسان الساب خارج عن الإطار الصحيح، يخرج عن الحق بسبب السب. السب ليس صحيحا، ولكن في نفس الوقت تعطيل هذا البحث الهام، بحث الإمامة وبحث الخلافة، أيضا هذا خطر، لأن هذه القضية قضية الخلافة بعد رسول الله تبتني عليها المئات بل الآلاف من القضايا العقائدية، القضايا الفكرية، الأخلاقية، الأحكام الشرعية. كم ألف من الأحكام الشرعية تترتب على موضوع الخلافة؟ آلاف مؤلفة من الأحكام الشرعية. فكيف نعطل هذا البحث؟ أو كيف نتكلم في هذا البحث بصورة غير واضحة بكنايات؟ هذا البحث بهذه الدرجة من الأهمية يلزم أن يتصدى له الإنسان بكل وضوح، يتكلم فيه بكل شفافية بكل صراحة، لا يسب أحدا، ولكن في نفس الوقت يحاول أن يعطي الموضوع حقه، يبين الصورة بصورة واضحة، يبين القضية. هذا هو المطلوب، وهذا ما صنعه أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت عندما كانت الفرص تسمح لهم كانوا يتكلمون في أمر الخلافة والإمامة بكل وضوح وبكل صراحة، لأن هذه قضية من أخطر وأهم القضايا العقائدية التي تبتني عليها آلاف من القضايا الأخرى. وبعد هاتين المقدمتين أريد في هذا اليوم أن أتحدث عن جانب من جوانب موضوع الخلافة. أولا بكل شفافية وبكل صراحة، وثانيا بصورة موجزة بصورة سريعة كفهرسة سريعة. وفي هذا اليوم أنا لا أتحدث عن الموضوع، وإنما شخص آخر هو يتحدث وهو أعلم مني، بل هو أعلم كل الخلائق بعد رسول الله، وهو الذي عاش في تلك الظروف، الذي عاش في تلك الصعاب، وهو سيد الوصيين وإمام المتقين ويعسوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نريد في هذا اليوم أن نستمع إلى أمير المؤمنين في قضية الخلافة. أمير المؤمنين يتحدث في قضية الخلافة أولا بكل صراحة في هذا الحديث بكل شفافية ووضوح، وثانيا بصورة سريعة بصورة موجزة مقتطبة مقتطفات سريعة جدا على موضوع الخلافة بعد رسول الله. ماذا حدث بعد رسول الله في قضية الخلافة؟ هذا حديث عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث معتبر، ولهذا الحديث أسانيد عديدة رواها جمع عديد من العلماء في كتب عديدة. حديث مشهور من أشهر الأحاديث عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أمير المؤمنين في هذا الحديث يبين ما حدث في أمر الخلافة عبر أربع مقاطع. أنا أذكر هذا الحديث، هذا الحديث الصريح الشفاف وفي نفس الوقت الموجز أذكر هذا الحديث وأعلق فقط تعليقات توضيحية على بعض الكلمات التي ربما تكون غير واضحة لبعض الإخوة. هذا الحديث يروى بأسانيد عديدة عن ابن عباس. ابن عباس يقول: ذكر أمر الخلافة عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فتنفس الإمام الصعداء، أن الإمام تأوه من أعماق قلبه تأوه، ثم قال، هذا كلام أمير المؤمنين، ثم قال: أما والله، أمير المؤمنين يحلف تأكيدا للموضوع، أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة. تقمص الشيء يعني لبس ثوبا ليس له، والضمير في تقمصها يرجع إلى الخلافة، لأن الحديث كان عن الخلافة، يعني تقمص الخلافة، لبس الخلافة التي ليست له. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، كما أن الرحى لا تدور دورانا صحيحا إلا على القطب، كذلك الخلافة لا تدور دورانا صحيحا سليما إلا عليه. وهذا ما كان يعرفه ابن أبي قحافة وكان يعلمه، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. ثم الإمام عليه السلام يشبه نفسه بتشبيه آخر، يشبه نفسه بجبل أشم، جبل شامخ، الجبل الكبير ينزل من عليه الماء إلى الوديان إلى الأنهار، يعني البركات تنزل من على الجبل. ومن جهة ثانية الجبل الشامخ كل الطيور مهما كانت أجنحتها قوية لا تتمكن أن تصل إلى قمة تلك الجبال. أمير المؤمنين يشبه نفسه بهذا الجبل، يقول عليه السلام: ينحدر عن السيل، الماء البركات الإلهية تنزل عبري إلى الناس، ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير. هذا ما صنعه فلان. فأمير المؤمنين ماذا كان موقفه؟ أمير المؤمنين يقول: فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، أعرضت بوجهي عن الخلافة، هو تقمصها أنا أعرضت عنها، وطفقت أرتئي، يعني جعلت أفكر ماذا أصنع، هل أقوم أثور ضدهم، أقوم بالسيف ضدهم؟ لا أتمكن، لأن أيادي مقطوعة، لا أيادي لي، الناس كلهم أعرضوا عني، الناس ارتدوا، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أكثر الناس انقلبوا على أعقابهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف أثور بلا أيادي؟ أو ربما أصبر، ولكن الصبر أيضا لا يتحمل، هذا صبر في قضية خطيرة جدا لا أتمكن أن أصبر فيها، يعني الصبر في هذه القضية صعب جدا وجدا، لأن الصبر في هذه القضية صبر على ظلام دامس أسود ينفي كل حق، الظلام المطلق لا يتبين فيه أي حق، لا يتبين فيه أي شيء، فكيف أصبر على هذا الظلام؟ وطفقت أرتئي، جعلت أفكر ماذا أصنع، بين أن أصول بيد جذاء بأيادي مقطوعة أصول أثور ضدهم، أو أصبر على طخية عمياء على ظلام دامس يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويقدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، ماذا أصنع؟ أنا بين نارين، نار أن أثور ولكن ليست لي أيادي، أيادي مقطوعة، ونار أن أصبر وهذه نار صعبة جدا لا تتحمل. ولكن رأيت أن الصبر على هاتا، يعني هذه أحجى، يعني أولى، فصبرت، وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا، ينهبون تراثي، الإسلام قام على أتعاب رسول الله أولا وعلى أتعاب أمير المؤمنين ثانيا، من الذي تحمل في الإسلام؟ في إقامة الإسلام غير أمير المؤمنين، هو الذي كان يتحمل في البداية وفي النهاية. في أول يوم عندما لم يؤمن بنبي الله عز وجل أحد من الناس، هو الذي آمن ووقف خلف رسول الله في المسجد الحرام يصلي، ودافع عن رسول الله منذ عمره الصباوة، في صباوة عمره كان، مع ذلك دافع. عندما كانوا يرمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجارة، من الذي كان يدافع عن رسول الله؟ صبي في العاشرة من عمره اسمه علي بن أبي طالب، هو الذي دافع، كان يطارد أولئك الذين يرمون رسول الله بالحجارة حتى أنهى هذه المحنة. الله عز وجل أنهى هذه المحنة ببركة أمير المؤمنين، على يدي أمير المؤمنين. وهكذا كان أمير المؤمنين له الدور البارز بعد رسول الله، أكبر دور كان لأمير المؤمنين. الإسلام قام على أثعاب أمير المؤمنين إلى أن هاجر رسول الله. عندما أراد رسول الله أن يهاجر، من الذي وقف بجانب رسول الله غير أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين هو الذي ضحى بنفسه، نام في مكان رسول الله. النوم في مكان رسول الله في ذلك الموقف كان يساوي القاتل، أن الإنسان يقتل، احتمال القتل كان احتمالا كبيرا جدا بنسبة ما يقارب من 100%. أمير المؤمنين نام في مكان رسول الله ليسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدما هاجر رسول الله إلى المدينة، من الذي حفظ ما يتعلق برسول الله في مكة؟ أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو الذي أدى ديون رسول الله، يعني علنا كان أمير المؤمنين هو الوصيل لرسول الله في مكة. بين المشركين هؤلاء الذين خططوا لقتل رسول الله قبل أيام، أمير المؤمنين يبرز بعنوان الوصيل لرسول الله، كل القضايا المرتبطة برسول الله ارتبطت به. هو الذي أدى ديون رسول الله، هو الذي استلم أمانات رسول الله، هو الذي حافظ على عيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخذ الأمانات وأخذ أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مقدمتهم سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وكانت آنذاك في 8 من عمرها الشريف. أخذ أمانات رسول الله وأخذ الفاطميات وذهب بهن إلى المدينة. في الطريق تعرض لأخطار جدية، بعض الأخطار كادت تؤدي بحياة أمير المؤمنين. أمير المؤمنين تحمل هذه الأتعاب. ثم في المدينة، من الذي تحمل الأتعاب بعد رسول الله غير أمير المؤمنين؟ في يوم بدر لولا أمير المؤمنين كانت هذه الغزوة تنتهي بفشل المسلمين قطعا. أمير المؤمنين هو الذي كان يقاتل، هو الذي قتل نصف المشركين في يوم بدر، كل المسلمين قتلوا عدد معين 35، وقتل أمير المؤمنين من المشركين 35، يعني بمقدار كل المسلمين كان لأمير المؤمنين الدور في يوم بدر. في يوم أحد لولا أمير المؤمنين كان رسول الله قد قتل قطعا يقينا. من الذي دافع عن رسول الله في يوم أحد؟ أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو الذي تصدى للجراحات، تصدى للسيوف، للرماح. نحن نقول جراحات، الذي يتصدى للسيوف من الممكن أن تأتيه ضربة قاسية في قلبه تقتله، يعني احتمال أن يقتل الشخص. أمير المؤمنين تلقى هذه الضربات كي يبقى رسول الله سالما، قائد الإسلام يبقى سالما، تحمل في يوم أحد. في يوم خندق لولا أمير المؤمنين لكان الإسلام قد انتفى وقد سحق تماما، آلاف مؤلفة جاءوا وحاصروا المدينة، أحدهم عمرو بن عبدود، أحدهم عمرو بن عبدود، وهو الذي كان يقاتل 1000 لوحده. لولا أمير المؤمنين، من الذي كان يتمكن أن يهزم هذه الجيوش، هذه الآلاف المؤلفة من الجيوش؟ لكانوا قد سحقوا المسلمين وقتلوا المسلمين عن آخرهم. في الحرب التي حدثت 10,000 مهاجم مدججين بالسلاح هجموا على المدينة، كل نفوس المدينة كان أقل من 10,000، يعني الرجال والنساء والشيبات والأطفال والرضع كلهم بمجموعهم كانوا أقل من 10,000. الجيش الذي هجم على المدينة كان أكثر من 10,000 شخص مسلح مدجج بالسلاح. لو كان هؤلاء يصلوا إلى المدينة ماذا كان يحدث؟ كان يبقى شخص حي في المدينة أصلا؟ جيش من 10,000 مقاتل يهجم على المدينة؟ كان يصفون المدينة وأهلها تماما. من الذي هناك وقف؟ أمير المؤمنين ذهب مع مجموعة قليلة، الآن لا أتذكر عددهم، ربما 400 فقط، ذهب وبطريقة عجيبة وطريقة عسكرية ذكية جدا، ذهب وسلب القوة منهم وأخذ منهم مئات من الأسرى والباقي انهزم. والقضية مذكورة في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، لأنهم أغاروا على العدو صبحا، فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. راجعوا التفاسير في هذه الآيات المباركات. لولا أمير المؤمنين كان هذا الجيش سحق أهل المدينة، كل المسلمين تماما. في يوم خيبر من الذي وقف غير أمير المؤمنين؟ لولا أمير المؤمنين كان اليهود يبقون بجانب المدينة ويخططون لإنهاء الإسلام، يخططون لسحق الإسلام تماما. اليهود كانوا يشكلون خطرا، ربما أكبر الأخطار على الإسلام كان من اليهود، لأنهم كانوا بقرب المدينة، كانوا أقوياء، كان لهم جيش جرار، كانوا يمتلكون أسلحة كثيرة، كانوا يمتلكون أموالا كبيرة، كانوا يمتلكون نفوذا في الجزيرة العربية، كانوا يمتلكون كل شيء وهم بقرب المدينة، يعني كانوا يشكلون خطرا حقيقيا على الإسلام الذي كان آنذاك في بداياته. أمير المؤمنين هو الذي فتح خيبر، لولا أمير المؤمنين كيف كان يتمكن المسلمون أن يفتحوا خيبر، أن يهزموا جيوش اليهود؟ من الذي تمكن أن يذهب ويبلغ سورة البراءة للمشركين في وسط المشركين؟ كم كان هذا الموقف صعبا، إنسان واحد بوحده يذهب في وسط العدو، في مدينة العدو، في مركز العدو، ويبلغ لهم سورة البراءة، السورة التي تصرح بأن الله بريء منكم أيها المشركون. كان يتمكن أحد أن يصنع هذا؟ أمير المؤمنين ذهب بوحده في مكة في مركز المشركين، ووقف ونادى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم بعد آيات يقول: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. كان أحد يتمكن أن يقول هذه الكلمات للمشركين في وسط المشركين غير أمير المؤمنين؟ بصراحة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أن الله بريء من المشركين وفي وسط المشركين. كان المشركون بأسهل من شربة ماء يقتلون أحد، أمير المؤمنين هو الذي تصدى. هذه أتعب أمير المؤمنين، الإسلام أتعب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. والزهراء صلوات الله وسلامه عليها تذكر جانبا من أتعب أمير المؤمنين في خطبتها العظيمة، تقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ خماصها بأخمصه ويخمد لهيبها بسيفه، إلى أن تقول: وأنتم في رفاهية من العيش. آنذاك كان أمير المؤمنين يقاتل وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون آمنون فاكهون تتربصون بنا الدوائر. أمير المؤمنين يرى أن الإسلام الذي قام على أتعاب رسول الله وعلى أتعابه الآن أصبح نهزلهم، أصبحوا يأخذون الإسلام يمنة ويسرا، أصبحوا ينهبون تراث رسول الله لأمير المؤمنين. كم كان هذا صعبا، الإنسان يرى شيء قام على أتعابه والآخرون جاءوا أخذوا ذلك الشيء صافيا مصفى وجعلوا ينهبونه يأخذونه يمنة ويسرا. ولذا يقول: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا، هذا التراث الذي تعب لأجله رسول الله وتعبت لأجله ما تعبت، الآن أخذوا ينهبون. هذا المقطع الأول من قضية الخلافة التي يذكرها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ثم ينتقل أمير المؤمنين إلى المقطع الثاني وما أصعبه من مقطع، يقول عليه السلام: حتى مضى الأول لسبيله، مات، فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده. ثم تمثل عليه السلام بقول الأعشى: شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري. ثم قال عليه السلام، الإمام يتعجب، يقول: من جهة هذا الأول يصعد المنبر ويقول: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. هو يقول: أنا لا أستحق الخلافة، هو يقول، ومن جهة ثانية يعقل الخلافة لأحد من بعده. فيا عجبا، بينا هو يستقيلها في حياته يقول: أقيلوني، إذ عقدها لآخر بعد وفاته. لشد ما تشطر ذرعيها. هذا المثل يضرب عندما اثنان يأخذون شيئا بقوة ويتقاسمونه بينهما. لشد ما تشطر ذرعيها فصيرها، يعني ابن أبي قحافة صير الخلافة، أعطاها لمن؟ للثاني. الإمام في هذا المقطع يصف الثاني بوصف رائع، ربما لو اجتمعت أدباء العرب على أن يصفوا طبيعة هذا الثاني بهذه القوة وبهذه الدقة لما تمكن. فصيرها في حوزة، حوزة يعني الأرض التي يحاز فيها شيء، فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها، هذا طبيعة الثاني، يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر الأثار فيها والاعتذار منها. العثار يعني السقوط. كان يتخذ قرارات مستعجلة في قضايا خطيرة فينتهي إلى فشل هذه القضية، يعرف أنه اتخذ قرارا خاطئا فيتراجع، ثم يتخذ قرارا ثانيا خاطئا ويضطر أن يتراجع مرة ثانية، ثم يتخذ قرارا ثالثا وهكذا، ويكثر الأثار فيها والاعتذار والتراجع والاعتذار منها. فصاحبها الذي كان يصحب هذا الثاني، فصاحبها الإمام يمثل الذي يصحب هذا الثاني الذي كان يعيش في ذلك الزمن في تلك الأجواء، كالإنسان الإمام يشبه كالإنسان الذي يركب على ناقة عاصية، ناقة صعبة، إذا أخذ الزمام وجر الزمام بصورة قوية يشق أنف الناقة، الناقة تتلف. إذا يترك الزمام الناقة العاصية تلقيه في المهاوي في المهالك، فماذا يصنع؟ الإنسان يحتار. الإمام يصف الناس في ذلك الوقت، يقول فصاحبها كراكب الصعبة، كالذي ركب على ناقة عاصية، إن أشنق لها خرم، يعني شق أنف الناقة، وإن أسلس لها تقحم، تقحم في المهالك. فمني الناس، يعني ابتلي الناس، لعمر الله، يعني قسما بالله، الناس ابتلوا بماذا؟ فمني الناس لعمر الله بخط وشماس وتلون واعتراض. الناس صاروا في خفض، لا يعلمون ماذا يحدث. في هذا اليوم قضية، في يوم ثاني قضية ثانية، في هذا اليوم مشكلة، في اليوم الثاني مشكلة، اتخاذ قرارات خاطئة مستعجلة، تلون بألوان مختلفة، هذا اليوم الحاكم يتلون بلون والناس يضطرون أن يتلونوا بهذا اليوم، يوم ثاني يتلون بلون ثاني، الناس يضطرون أن يتلونوا بلون ثاني. فمني الناس لعمر الله بخط وشماس وتلون واعتراض، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة. هذا المقطع الثاني أيضا انتهى، ليأتي المقطع الثالث أيضا الصعب الصعب، حتى إذا مضى لسبيله، هذا الثاني أيضا مات، جعلها في جماعة زعم أني أحدهم. هو كان يعرف أن الخلافة لا تصل إلي، كان يعرف ذلك جيدا، ولكن جعل صورة شورى، زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى، يعني أستغيث بالله من تلك الشورى. كم كانت تلك الأيام الثلاثة من الشورى صعبة على أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يعرف النتائج، ولكن مجبور مضطر أن يحضر، مو فقط أمير المؤمنين، حتى بقية الستة كانوا مضطرين أن يحضروا في ذلك الاجتماع، وإلا ربما كانوا يقتلون، اضطروا أن يحضروا في تلك الجلسة. أمير المؤمنين حضر أيضا، ولكن أمير المؤمنين يقول الدهر أنزلني، أنزلني الأول منهم لم يكن يقاس بي، الآن يقيسون هؤلاء، عبد الرحمن بن عوف، عثمان، طلحة، يقيسون هؤلاء بي. متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقنع إلى هذه النظائر؟ طلحة، عثمان، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، لكني أسففت إذ أسفوا، وطرت إذ طاروا. الطير عندما يقترب من الأرض يقال له أسف الطير، عندما يبتعد عن الأرض يقال له طار. الإمام يقول أنا ذهبت معهم لأني كنت مجبورا، والكل كان مجبورا أن يحضر، لكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا. فصغى رجل منهم لضغنه، أحدهم كان يضغن، كان يحقد عليه، وهو سعد بن أبي وقاف، كان يحقد على أمير المؤمنين عليه السلام بصورة عجيبة. من القلائل، قليل من الناس، ربما أقل من 10، لم يبايعوا أمير المؤمنين في خلافته الظاهرية في أيام حكومته، منهم سعد بن أبي وقاص، أصلا لم يبايع أمير المؤمنين. كان يحقد على أمير المؤمنين ويحسد أمير المؤمنين بصورة عجيبة. فهذا صغى، يعني استمع إلى نداء حقده، فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره. عبد الرحمن بن عوف كانت بينه وبين عثمان قرابة مصاهرة، فمال لصهره. مع هن وهن، يعني مع أشياء قبيحة لا يمكن أن تذكر، إلى أن قام ثالث القوم، هذا أصبح خليفة نافجا حضنيه، البعير الذي يأكل كل ما يجد يقال له نافجا حضنيه، يأكل إلى أن ينتفخ، نافجا يعني نافخا، يعني يأكل كل ما يجد إلى أن ينتفخ، يقال لهذا البعير نافج حضنيه، إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نفيله ومؤتلفه. النفيل أجلكم الله روث الحيوان، والمؤتلف محل أكل حيوان العلو، فالحيوانات تهتم بأي شيء، تأكل من جانب وأجلكم الله تروث في جانب، هذا اهتمام الحيوان. وقام معه بنو أبيه أقاربه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، رأيتم الإبل عندما يصل إلى نبتة طازجة كيف يأكل بولع، هؤلاء كانوا يأكلون مال الله عز وجل هكذا. راجعوا الغدير، راجعوا المصادر الأخرى لتروا كيف كانوا يسرفون في أموال الله عز وجل، والمسلمون يموتون من الجوع، بعض المسلمين لم يكن يحصل حتى على ماء الشرب في ذلك العصر، لم يحصل على ماء الشرب، يموت من العطش، وهؤلاء يعيشون في سرف استثنائي. راجعوا تاريخهم، راجعوا مصادر العامة قبل مصادر الخاصة لتروا كيف كانوا يسرفون في أموال الله عز وجل، إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته، هذا الفتل، هذا الحكم الذي كانوا قد أفتلوه انتكث، انتقض وأجهز عليه عمله. عندما يقال أجهز شخص على شخص يعني قتله، الإمام يقول هذا الشخص قتله عمله، تصرفاته قتلته، وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته، هذه البطنة، هذا الإسراف في أموال الناس سببت له السقوط، وكبت به بطنته. ثم الإمام ينتقل إلى المرحلة الرابعة، هل كانت هذه المرحلة سهلة على أمير المؤمنين؟ أبدا، أيضا كانت صعبة. يقول عليه السلام فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي، الضبع هذا حيوان مشهور، على رقبته شعر بكثافة جدا، شعر كثير جدا على رقبته. الإمام عليه الصلاة والسلام يشبه الناس الذين جاءوا إليه ليبايعوه بعد مقتل عثمان بعرف الضبع، بهذا الشعر الذي على الضبع من كثرة الناس، هكذا الناس هجموا على أمير المؤمنين. فما راعني إلا والناس تعبوا من الظلم، تعبوا من الظلمات، تعبوا من الفساد في مختلف جوانب الحكومة، فهجموا على أمير المؤمنين يبايعون أمير المؤمنين. فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إليه ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنان، الحسنان هما إبهام القدمين، يعني هكذا هجموا على أمير المؤمنين حتى لقد وطئ قدم أمير المؤمنين، وشق أطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم، الذي رأى مربض الغنم يعرف قوة هذا التعبير، مربض الغنم يرى الإنسان حيوانات تجول بدون استئذان بدون طريقة معينة هكذا تجول، هؤلاء جاءوا إلي هكذا، جاءوا بكل إصرار يريدون أن يبايعوني، مجتمعين حولي كربيضة الغنم، فلما نهضت بالأمر، هذا الخلافة الظاهرية قمت بها، هل سلمت؟ هل كانت الأجواء هادئة؟ أبدا، نكث الطائفة، جماعة نكثوا بيعتهم وهم أصحاب الجمل، ومرقت أخرى جماعة خرجوا وهم الخوارج الذين خرجوا على إمام زمانهم، وقسط آخرون، قسط يعني فسق آخرون وهم أصحاب معاوية وأصحابه في حرب الصفين، كأنهم لم يسمعوا كلام الله سبحانه حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كأنهم لم يسمعوا هذه الآية. ثم يقول عليه السلام بلى والله لقد سمعوها ووعوها فهموها جيدا أيضا، ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها، أما والذي فلق الحبة وبرئ النسمة. الإمام يقسم بالله عز وجل يقول لولا أن الله كان يريد مني أن أقبل الخلافة إلا ما قبلت الخلافة، هذه الخلافة لا تسوى عندي شيئا. يقول أما والذي فلق الحبة وبرئ النسمة لولا حضور الحاضر، جمع حضروا معي، أنا عندما كنت وحيدا لم يكن تكليف علي بأن أقوم بأعضاء الخلافة، ولكن الآن أصبحت مع جماعة. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة، يعني قيام الحجة على أمير المؤمنين بوجود الناصر، الناصر وجد، والله عز وجل أمر أمير المؤمنين بواسطة رسول الله أنك إذا وجدت أنصارا فقم بالأمر. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، الله عز وجل أخذ على العالم الذي يتمكن أن يغير من الفساد أن يقوم بمقدار ما يتمكن منه، وأنا تمكنت فقمت لأن الله أراد مني ذلك. لولا ذلك، لولا هذا الأمر، لولا وجود الحجة التامة علي لألقيت حبلها على غاربها، حبل الخلافة لألقيتها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، كما أنني تصرفت في أول الأمر أعرضت عن الخلافة وطويت عنها كشحة، الآن كنت أعرض عن الخلافة لولا وجود الناصر. ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم، يعني وجدتم، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عصفة عنز، لكنتم ترون أنني أعرض عن الدنيا. عصفة عنز عند أحدكم كم هي قيمتها؟ هل لها قيمة أصلا؟ عصفة عنز، كانت الدنيا عندي هكذا، وكنتم ترون أن الدنيا عندي هكذا، ولكن الحجة تمت علي، صار الأمر واجبا علي. رغم أني أطالت عليكم إلا أني أقرأ هذه الخطبة بالسورة سريعة من دون تعليق وأنهي الحديث. ابن عباس يقول في حديث معتبر، يقول ذكر أمر الخلافة عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فتنفس الصعداء ثم قال عليه السلام أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده ثم تمثل عليه السلام بقول الأعشى شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري ثم قال عليه السلام فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعيها فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر الأثار فيها والاعتذار منها فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرمة وإن أسلس لها تقحم فمني الناس لعمر الله بخط وشماس وتلون واعتراض فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فيا لله وللشورى ما تعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر لكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هن وهن إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نفيله ومعتلفه وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطأ الحسنان وشق أطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقشط آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله سبحانه حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حلية الدنيا في أعينهم
وراقهم زبرجها أما والذي فلق الحبة وبرئ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. عندما بلغ الإمام إلى هذا الموضع يقول الرواة قام رجل من أهل السواد يعني من أهل العراق وناوله كتابا أعطى للإمام كتابا فجعل الإمام يقرأ هذا الكتاب فلما انتهى من قراءة الكتاب قال له ابن عباس يا أمير المؤمنين لو اطردت خطبتك من حيث أفضيت استمر في خطبتك من حيث قطعت فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هيهات يا ابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرت يقول ابن عباس فما أسفت على كلام كأسفي على ذلك اليوم حيث أن أمير المؤمنين لم يتمكن أن يكمل ما أراد أن يقوله هكذا صنعوا بالخلافة هذه الخلافة هذا المقام العظيم الإلهي الله عز وجل هو الذي يجعل في الأرض خليفة إني جاعل في الأرض خليفة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض هذا المقام العظيم الإلهي هكذا تلاعبوا به ولكن الذي يهون الخاطب هذه الآية المباركة هذا المقطع من الآية المباركة وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هؤلاء صحيح أن الأتعاب الشديدة أن المصائب التي لا تتحمل نزلت على أمير المؤمنين ولكن في الواقع هم ظلموا أنفسهم الشاعر يقول ولكنهم أخروا حظهم ولو قدموا حظهم قدموك هم أخروا حظهم هذا ما يهون الخاطب مع مصائب عديدة نزلت على أهل البيت أمير المؤمنين الزهراء وأولادهما الطاهرين عليهم الصلاة والسلام اللهم إنا نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك وارحم أولياءهم واجعلنا من أوليائهم والعن أعداءهم وأبعدنا من أعداء أهل البيت إنك مجيب الدعوات وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.